والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا أن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي لا الظهور التصوري، وإن كان الظهور التصوري أيضا نحتاجه كوسيلة لتعيين الظهور التصديقي، لكن مطب الحجية إنما هو الظهور التصديقي. وعليه بناء على ما ذكرنا، لو أن الظهور التصديقي لم يتطابق مع الظهور التصوري بدلالة قرينة، لو أنه قامت قرينة دل على أن المراد التصديقي للمتكلم يختلف عن المدلول التصوري، فهذه القرينة في الحقيقة تحول الظهور التصديقي من التطابق للظهور التصوري إلى معنى آخر. هذه القرينة تحول الظهور التصديقي من التطابق للمعنى التصوري إلى معنى آخر، وبالتالي الحجية سوف تنصب على ذاك الظهور الجديد، على ذاك الظهور التصديقي الجديد، فلا تحصل حجية للظهور التصديقي على طبق الظهور التصوري، لأن الظهور التصديقي على طبق الظهور التصوري قد زال بالقرينة. الظهور التصديقي على طبق الظهور التصوري يزول بالقرينة ويتحول إلى ظهور جديد، فالحجية سوف تحصل على ذات الظهور التصديقي الجديد ولا تحصل حجية على طبق الظهور التصوري. مثاله، لو قال المتكلم ائتني بأسد ثم صرح بمقصوده من الأسد فقال وأعني به الرجل الشجاع، هذه الجملة الأخيرة قرينة على أن مقصوده بالأسد هو المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي. ائتني بأسد وأعني به الرجل الشجاع، عندئذ هذه القرينة أدت إلى تحويل الظهور التصديقي من التطابق مع المعنى التصوري إلى معنى جديد. الحجية تأتي على من؟ تأتي على هذا الظهور التصديقي الجديد الذي حصل بهذه القرينة، ولا تحصل حجية على طبق المعنى التصوري، بالرغم من أن المعنى التصوري لا زال موجود، لأن المعنى التصوري الظهور التصوري لا يزول بقيام القرينة المتصلة. سبق وأن قلنا في محله لعله في أوائل الكتاب كان وإن كان أن القرينة المتصلة لا تزيل المعنى التصوري وإنما تغير المعنى التصديقي الظهور التصديقي، ولهذا حتى مع العلم بأنه يريد المعنى المجازي مع ذلك نتصور المعنى الحقيقي، تصور المعنى الحقيقي يحصل، فالظهور التصوري لا يزول بقيام القرينة المتصلة، لكن الحجية تزول يعني الحجية لا سوف لا تجري على طبق الظهور التصوري على طبق الظهور التصوري، لإذ قلنا بأن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، والظهور التصديقي هنا لم يتطابق مع الظهور التصوري، ولهذا الحجية سوف لا تحصل على طبق المعنى التصوري. الحجية سوف لا تحصل على طبق المعنى التصوري لأن الظهور التصديقي تغير. وقد نشك في قيام قرينة متصلة من هذا القبيل، عندئذ ماذا تكون الحجية؟ لو شككنا في قيام قرينة متصلة من هذا القبيل، لو أن المتكلم قال ائتني بأسد ثم بعد ذلك سمعتنا همهمة شككنا هل أنه أردف قوله ائتني بأسدين بجملة أخرى وهي أعني الرجل الشجاع، هل أضاف هذه الجملة أو لا، يعني هل نصب قرينة دالة على أن مراده الجدي على خلاف المعنى التصوري أو لم ينصب قرينة. سمعناها مهمة شككنا فيها، هل أنه نصب القرينة أو لم ينصب قرينة؟ هنا ماذا تكون الحجية؟ هل يمكن أن نقول بأنه خب هذا على نجر الحجية على طبق المعنى التصوري أو لا؟ هنا يقول بأنه لا يمكن أن نجر الحجية على طبق المعنى التصوري. لماذا؟ لأننا نشك في موضوع هذه الحجية، لأن موضوع هذه الحجية قلنا هو الظهور التصديقي، وهنا هل يوجد للمتكلم ظهور تصديقي على طبق المعنى التصوري أو لا يوجد؟ نشك فيه، لأننا نشك في وجود القرينة وعدم وجود القرينة. إن كانت إن كان قد نصب قرينة على خلاف المعنى التصوري، إذن فقد فقد الظهور التصديقي على طبق المعنى التصوري. وإن لم يكن قد نصب قرينة، إذن فله ظهور تصديقي على طبق الظهور التصوري. وبما أننا نشك أنه هل نصب قرينة أو لا، بالتالي نشك أنه هل له ظهور تصديقي على طبق الظهور التصوري أو ليس له ظهور تصديقي على طبق الظهور التصوري، صحيح أو لا؟ لأنه يختلف باختلاف وجود القرينة وعدم وجود القرينة. إذا كانت قرينة موجودة فليس له ظهور تصديقي على طبق الظهور التصوري، وإذا قرينة ما موجودة ما ناصب قرينة، إذن فله ظهور تصديقي على طبق الظهور التصوري. وبالتالي إذا ما ندري هل أنه نصب قرينة أو لا، بالتالي نشك أنه هل يوجد له ظهور تصديقي على طبق الظهور التصوري أو لا يوجد له ظهور تصديقي على طبق الظهور التصوري. وبالتالي لا نستطيع أن نطبق الحجية، لأننا نشك في موضوع الحجية. مثلا الموضوع كل حكمين، لو شككنا فيه هل يمكن أن نتمسك بذلك الحكم؟ لا. لو أننا شككنا أن زيد فقير أو غير فقير، هل يمكن أن نتمسك فيه بدليل أكرم الفقير؟ لا، لأنه أكرم الفقير موضوع هو الفقير، ونحن نشك في الموضوع، نشك أن هذا فقير أو غير فقير. فقوله أكرم الفقير لا يمكن أن نتمسك به في حالة الشك في فقر شخصه، لأن موضوعه مشكوك، كيف نتمسك بحكم يكون موضوعه مشكوكا؟ هنا أيضا موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، وهذا الظهور التصديقي مشكوك، نشك في وجود ظهور تصديقيا على طبق الظهور التصوري، فكيف نتمسك فيه بالحجية؟ إذن فالحجية لا تجري، الحجية لا تجري بمجرد أن نحتمل قيام القرينة المتصلة، نحتمل نصب القرينة المتصلة، لأن احتمال القرينة المتصلة يؤدي إلى احتمال زوال الظهور التصديقي، لأن احتمال نصب القرينة المتصلة يؤدي إلى احتمال زوال الظهور التصديقي. وإذا احتملنا زوال الظهور التصديقي يعني نشك في موضوع الحجية، وبالتالي لا نستطيع أن نتمسك بالحجية. وهذا يعني أن احتمال القرينة المتصلة كالقطع بالقرينة المتصلة من حيث النتيجة، يعني كما أن القطع بالقرينة المتصلة، يعني إذا اطلعنا بالقرينة على القرينة المتصلة زالت الحجية، زالت الحجية عن الظهور المطابق للظهور التصوري، زالت لأن القرينة المتصلة تزيل الظهور التصديقي على طبق الظهور التصوري. إذن فكما أنه عند العلم بالقرينة المتصلة لا تجري الحجية على طبق الظهور التصوري، كذلك عند احتمال القرينة المتصلة، عند احتمال القرينة المتصلة أيضا لا تجري الحجية على طبق الظهور التصوري، لأننا نشك في موضوع الحجية. وهذه ثمرة تترتب على ما قلنا من أن الظهور ينصب على المدلول التصوري لا على المدلول التصوري، عفوا الظهور ينصب على المدلول التصديقي لا على المدلول التصوري. لو كان الظهور منصبا على المدلول التصوري خب لكنا نتمسك بحجية الظهور حتى وإن احتملنا قيام القرينة، لأن احتمال القرينة المتصلة لا يزيل الظهور التصوري، الظهور التصوري موجود. إذا كان موضوع الحجية هو الظهور التصوري لكان يجب التمسك بالحجية حتى مع احتمال القرينة المتصلة. لأنه مع احتمال القرينة المتصلة الظهور التصوري لا زال موجودا. لكن بما أننا قلنا أن موضوع الحجية ليس هو الظهور التصوري، بل إن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، فمتى ما تأكدنا من وجود الظهور التصديقي على طبق الظهور التصوري جرت عليه الحجية. فإذا شككنا في ذلك بالشك في وجود القرينة، مثلا بالشك في وجود القرينة شككنا في وجود الظهور التصديقي على طبق الظهور التصوري، فعندئذ لا يمكن أن نجمل الحجية. إذن فلنتيجة ما ذكرنا من أن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي للظهور التصوري، نتيجة ذلك هي أننا متى ما احتملنا في القرينة المتصلة لم يمكن سقطت الحجية، متى ما احتملنا قيام القرينة المتصلة سقطت الحجية. وهذا ليس تمسكا بالحجية مباشرة، هذا تمسك بأصل آخر مسبق من أصالة الحجية. هذا الأصل الآخر كأصالة عدم القرينة، لو صحت حجية هذا الأصل لابد من إثبات حجية هذا الأصل. هذا الأصل من وين أجي؟ وهنا نشك أنه نصب قرينة أو لا، وهنا نشك ومن أدري أنه هل نصب، إن كان قد نصب قرينة فليس له ظهور في إرادة هذا المعنى، وإن لم يكن قد نصب قرينة فله ظهور في إرادة هذا المعنى، ونحن نشك لا ندري هل نصب قرينة أو لم ينصب قرينة. بني لا لعل العين فينا في عدم السماع. خب لو تم لو أنه تم في مورد من الموارد إصالة عدم القرينة، لو ثبتت حجية إصالة عدم القرينة، عندئذ بإصالة عدم القرينة نثبت وجود الظهور التصديقي. بإصالة عدم القرينة ننفي القرينة، وبالتالي بنفي القرينة يثبت شنو؟ يثبت أن الظهور التصديقي على طبق الظهور التصوري موجود، وبالتالي يتم موضوع الحجية فالحجية تجري على هذا الظهور الذي أثبتناه، الظهور التصديقي الذي أثبتناه مسبقا، أثبتنا وجود هذا الظهور التصديقي مسبقا بإصالة عدم القرينة. هذا في مورد ما إذا ثبتت حجية إصالة القرينة، إصالة عدم القرينة. لكن لولا وجود أصلا عمليا من هذا القبيل، مجرد احتمال القرينة يكفي في إبطال التمسك بالحجية. شو أنت قاعد تناقش في المثال في المورد، احنا ما قاعد يعني نبحث صغرويا، احنا بحثنا هذا كبروي. متى ما صار الشك، اما متى يحصل الشك هذا امر اخر. انت تقول احيانا ما يحصل، غالبا ما يحصل شك، احيانا في بعض الموارد قد يحصل شك لانه مثلا اكو ارتكازات مثلا عقلائية، على خلاف ذلك فنحتمل ان هذا الارتكاز العقلائي شكل قرينة متصلة في ذاك العصر، نحتمل انه في ذاك العصر ما كان اكو ظهور للكلام، بل كانت قرينة على خلاف هذا على خلاف هذا المعنى اللغوي. قد نحتمل ذلك بسبب معين، بسبب وجود بعض المرتكزات على خلافه او ما شاكل. بل فعندئذ الان ليس بحثنا في مصداق هذا البحث انه متى يحصل الشك، الكلام في انه ما اذا حصل الشك في وجود القرينة المتصلة باي سبب من الاسباب، باي سبب من الاسباب لو حصل الشك في وجود القرينة المتصلة، فعندئذ لو استطعنا ان ننفي هذا الشك تعبدا فبها ونعمة. لو استطعنا ان ننفي هذا الشك بإصالة عدم القرينة، لو استطعنا ان نثبت حجية هذه الإصالة، إصالة عدم القرينة، وهذا مبحوث في محلها، يعني إصالة عدم القرينة هل هي حجة أو لا، وإذا كانت حجة شنو أطارها، هل هي حجة دائما أو فيها تفصيل شيء يفصل في إصالة عدم القرينة، يفصل إلف البحث مفصل، لا يقبل بحجية إصالة عدم القرينة دائما، بل في بعض الأحيان فيما إذا رجع الاحتمال إلى احتمال الغفلة، إلى احتمال غفلة المتكلم أو السابق فيجري إصالة عدم الغفلة. المهم متى ما حصلت لنا إصالة أو حكم تعبدي ننفي بها القرينة، فيثبت عدم غياب القرينة تعبدا، يثبت بذلك عدم نصب القرينة تعبدا، يثبت عدم نصب القرينة، وبالتالي يثبت لنا تعبدا وجود الظهور التصديقي. فتجر الحجية. وأما إذا لم نستطع أن ننفل قرينة لا وجدانا ولا تعبدا، لو لم نستطع أن ننفل قرينة المتصلة لا وجدانا لأننا نشك في قيام القرينة المتصلة، ولا تعبدا لعدم إيماننا مثلا بإصالة عدم القرينة، أو أنه نؤمن بإصالة عدم القرينة لكن فصلنا في هذه الإصالة والمورد كان من المورد الذي لا يتم فيه هذا الأصل. إذا لم نستطع أن ننفي القرينة لا وجدانا ولا تعبدا، بالتالي لا يمكننا أن نتمسك بالحجية، لأنه الشك في القرينة المتصلة يؤدي إلى الشك في الظهور التصديقي، وإذا شككنا في الظهور التصديقي يعني شككنا في موضوع الحجية، وإذا شككنا في موضوع الحجية لا يحق لنا أن نتمسك بالحجية. بلي يعني الحجية ما تحصل، يعني كأننا لا نملك هذه الأمارة، وبالتالي شنو ماذا كنا نطلع لإثبات الحكم الشرعي؟ هذا أمر آخر، نرجع إلى الأصول العملية أو نرجع إلى أي مدرك آخر، هذا بحث آخر. هذا المدرك، هذا الدليل على الحكم الشرعي نفقده، فنرجع إلى الأدلة الأخرى. إذن ففي كل مورد احتملنا وجود القرينة المتصلة ولم نستطع أن ننفي هذا الاحتمال لا وجدانا ولا تعبدا، هذا الاحتمال يؤدي إلى سقوط الحجية. وقد يوضح المتكلم في نفس كلامه أن مراده الجدي يختلف عما هو الظاهر من الكلام في مرحلة المدلول التصوري، يعني ينصب قرينة على أن مراده الجدي يختلف عن المدلول التصوري، وبهذا يصبح الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية مختلفا عن الظهور التصوري. كما إذا قال جئني بأسد، وأعني به الرجل الشجاع، أردف بعد قولي جئني بأسد أردف أعني به الرجل الشجاع. وتسمى الجملة التي سببت هذا الاختلاف ماذا تسمى؟ تسمى بالقرينة المتصلة. وهذه القرينة تارة يكون تواجدها في الكلام مؤكدا، حصل الجزم، حصل اليقين بالقرينة المتصلة، بوجود القرينة المتصلة، وأخرى يكون محتملا، يعني نشك أنه هل نصب قرينة متصلة أو لم ينصب، وأخرى يكون محتملا كما لو كنا نستمع. شلون يكون محتملا؟ كيف؟ كما لو كنا نستمع إلى المتكلم ثم ذهلنا عن الاستماع واحتملنا أنه قال شيئا من ذلك القبيل، يعني احتملنا أنه قال وأعني به الرجل الشجاع. القرينة سواء قرينة لفظية أو غير اللفظية، ما يحوط بالكلام من قرائن ومن ملابسات، هذا تارة يكون قطعية وأخرى يكون هم مشكوكة، هم نفس التقسيمات. وفي كل من الحالتين لا يمكن الأخذ بالظهور التصديقي للكلام في إرادة الحيوان المفترس، يعني في على طبق المعنى التصوري. في كل من الحالتين ايش يقصد؟ يعني سواء كان تواجد القرينة مؤكدا او كان تواجد القرينة احتماليا مشكوكا، في كلتا الحالتين لا يمكن الأخذ بالظهور التصديقي للكلام في إرادة الحيوان المفترس، يعني لا يمكن الأخذ بالظهور التصديقي على طبق الظهور التصوري. إذ في الحالة الأولى لا ظهور كذلك جزما، يعني في الحالة الأولى ايش يقصد؟ يعني في حالة الجزم بالقرينة المتصلة، في حالة كون وجود القرينة المتصلة مؤكدا، في هذه الحالة لا يوجد ظهور تصديقي على طبق الظهور التصوري، على طبق المعنى التصوري، حتما ماكو، جزما ماكو، لأنه القرينة مؤكدة، وجود القرينة مؤكد، إذن فماكو ظهور تصديقي على طبق المعنى التصوري قطعا حتى تجري الحجية. إذ في الحالة الأولى لا ظهور كذلك جزما، لأننا نعلم بأن الظهور التصديقي اختلف عن الظهور التصوري بالقرينة، لأن القرينة مؤكدة. وفي الحالة الثانية نشك في وجود ظهور تصديقي على طبق الظهور التصوري. أما في الحالة الثانية، في حالة احتمال القرينة المتصلة، في حالة احتمال القرينة المتصلة نشك في أنه هل يوجد ظهور تصديقي على طبق الظهور التصوري أو لا يوجد، لأنه إن كانت قرينة موجودة فلا يوجد ظهورا تصديقيا على طبق الظهور التصوري، وإن لم تكن قرينة موجودة فإذن يوجد ظهور تصديقي، إذن نشك في وجود هذا الظهور التصديقي. وفي الحالة الثانية نشك في وجود ظهورا تصديقيا على طبق الظهور التصوري، لأن احتمال القرينة يوجب احتمال التخالف بين الظهورين. ما دام نحتمل القرينة يعني نحتمل أن الظهور التصديقي اختلف عن الظهور التصوري، ومع الشك في وجوده يعني مع الشك في وجود الظهور التصديقي على طبق الظهور التصوري، هذا الضمير يرجع إلى الظهور التصديقية على طبق الظهور التصوري، مع الشك في وجوده يعني مع الشك في وجود الظهور التصديقية على طبق الظهور التصوري لا يمكن البناء على حجيته. هذا مثل أنه لو شككنا في أن زيد فقير أو لا، لا يمكن التمسك بدليل وجوب إكرام الفقير لأنه نشك في أنه فقير أو لا، ونحن نشك أن هذا الظهور موجود أو لا، يعني نشك في موضوع الحجية، إذن فلا يمكن أن نتمسك بالحجية. وهذا يعني أن احتمال القرينة المتصلة كالقطع بها. طبعا ما لم نستطع نفي هذا الاحتمال تعبدا، أما إذا نفينا هذا الاحتمال إما وجدانا أو تعبدا خب بعد تثبت الحجية. هذا الاحتمال ينفي وجود هذا الاحتمال كالقطع بالقرينة، احتمال القرينة المتصلة كالقطع بالقرينة المتصلة ما لم نستطع نفي هذا الاحتمال بوجه من الوجوه أو وجدانا. وجدانا يعني زال الاحتمال، صار عندنا يقين بأنه ماكو قرينة متصلة. تعبدا كما إذا ثبتت إصالة عدم القرينة. وهذا يعني أن احتمال القرينة المتصلة كالقاطع بها يوجب عدم جواز الأخذ بالظهور الذي كان من يوجب عدم الجواز الأخذ بالظهور يظهر الظهور الذي كان من المترقب أن يثبت للكلام في حالة تجرده عن القرينة، يعني الظهور التصديقي على طبق الظهور التصوري. هذا الظهور الذي كان يترقب أن يحصل للكلام لولا القرينة، هذا الظهور لا يمكن التمسك به، تسقط حجيته لأننا نشك في وجوده وجود هذا الظهور. أي الظهور التصديقي، الظهور في أن مراده هكذا، سواء كان مراده واقعا هكذا أو لا، المهم الظهور في أن مراده هكذا. هذا الظهور نشك في أن هذا الظهور موجود أو لا، ونشك أن مراده هكذا أو لا، نشك في أنه هل انعقد له ظهور في إرادة هذا المعنى أو لا. فهذا الشك يكفي لسقوط الحجية، يكفي لسقوط الحجية. ظواهر الكتاب الكريم، ما دمنا نتكلم في حجية الظهور لا بد وأن نبحث في الخلاف الذي جرى بين الأصوليين والأخباريين حول حجية ظواهر القرآن الكريم، إذ أن المشهور يعني ما ينسب إلى الأخباريين اشتهر عن الأخباريين القول بأن ظواهر القرآن الكريم غير حجة، استثنوا حسب ما اشتهر عنهم أنهم استثنوا عن قاعدة حجية الظهور، استثنوا ظواهر القرآن الكريم، قالوا بأنه ظواهر القرآن الكريم لا يحق لنا التمسك بها إلا إذا فسرت من قبل أهل البيت، من قبل النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليه الصلاة والسلام. أما بدون التفسير لو لم تكن الآية مفسرة لا يحق لنا أن نتمسك بظهورها، لا يحق لنا أن نتمسك بظهورها، ظهور الآيات غير حجة. استدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول الذي استدلوا به على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم، الدليل الأول هو التمسك بالآية القرآنية التي تقسم الآيات إلى قسمين، إلى محكمات ومتشابهات. الآية القرآنية تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله. هذه الآية الكريمة دلت على أن الآيات القرآنية على قسمين، محكمات ومتشابهات، ونددت الآية بالعمل بالمتشابهات، وصفت الآية من يعمل بالمتشابهات، وصفتهم بأن في قلوبهم زيغ، وصفتهم بابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذا دال على حرمة اتباع الآيات المتشابهة. خب، ما هي الآيات المتشابهة التي يحرم العمل بها، التي يحرم اتباعها؟ ما هي الآيات المتشابهة؟ قالوا الأخباريين، قالوا ادعوا أن أن الآيات المتشابهة تشمل الآيات الظاهرة. قالوا بأن المقصود بالمحكمات هي الآيات الصريحة التي هي النص في إرادة المراد. قالوا أن المقصود بالمحكمات هي الآيات التي نقطع بمرادها، يتعين مرادها بالقطع واليقين. والمقصود بالمتشابهات كل الآيات التي لا نقطع بإرادة معناها، وإنما نشك ولو كانت ظاهرة في معنى معين، حتى وإن كانت ظاهرة في معنى معين مع ذلك هذا يدخل في المتشابهات. يعني أن المتشابهات تشمل الآيات الظاهرة والمجملة، هكذا قالوا الأخباريين، يعني ينسب إليهم. وعليه بما أن هذه الآية تنهى وتندد بالعمل بالمتشابهات، وافترضوا أن المتشابهات تشمل الظهورات، تشمل الآيات الظاهرة، إذن شنو النتيجة؟ النتيجة أنه يحرم العمل بظواهر القرآن الكريم. هاي النتيجة الطبيعية، أنه يحرم العمل بظواهر آيات القرآن الكريم. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة. الجواب عن ذلك أولا، ثانيا، ثالثا، ثلاثة أجوبة على هذا الاستدلال بهذه الآية القرآنية. الجواب الأول، أنه من قال لكم بأن المراد بالمتشابه ما يشمل الظواهر؟ لا، لعله ليس كذلك، لعل المقصود بالمتشابه هي الآيات المجملة فقط. لأحد أن يدعي أن المقصود بالمتشابه هو الآيات المجملة فقط، وأما الآيات الظهورية الآيات الظاهرة فليست من المتشابه، لأن الآيات الظاهرة لا تشابه بين معانيها، لا تكافؤ بين معانيها، أحد المعنيين أرجح وأقوى من المعنى الآخر، إذن فلا يصدق عليه المتشابه. إذن فالمتشابه لا يشمل الآيات الظاهرة حتى يكون العمل بها حراما. هذا هو الجواب الأول. خلنا نطبق على العبارة حتى واحد واحد نقرأ الأجوبة. لاحظوا العبارة، ظواهر الكتاب الكريم، ظواهر الكتاب الكريم. ذهب جماعة من العلماء إلى استثناء ظواهر الكتاب الكريم من الحجية، وقالوا بأنه لا يجوز العمل فيما يتعلق بالقرآن العزيز إلا بما كان نصا في المعنى أو مفسرا تفسيرا محددا من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو المعصومين من آله عليه الصلاة والسلام. أما الآيات التي ليس نصا ولا مفسرا فلا يحق لنا أن نعمل بظواهرها. وقد يستدل على ذلك بما يلي. الدليل الأول قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الآية، فإنه يدل على أن النبي على أن النهي عن اتباع المتشابه فإنه يدل على النهي عن اتباع المتشابه. هذه الآية القرآنية تدل على النهي عن اتباع المتشابه. وما هو المتشابه؟ يقول: وكل ما لا يكون نصا فهو متشابه لتشابه محتملاته في علاقتها باللفظ، سواء كان اللفظ مع أحدها أقوى علاقة أو لا، يعني سواء كان ظهوريا أو إجمالا. هكذا يقول هؤلاء من يستدل بهذه الآية، يدعي أن المقصود بالمتشابه يشمل حتى الآيات الظاهرة. والجواب من وجوهين: الأول، أن اللفظ الظاهر ليس من المتشابه، إذ لا تشابه ولا تكافؤ بين معانيه، في درجة علاقتها باللفظ، بل المعنى الظاهر متميز، المعنى الظاهر له تميز عن المعنى غير الظاهر، إذن فلا يصدق عليه المتشابه، بل المعنى الظاهر متميز في درجة علاقته وعليه، فالمتشابه يختص بالمجمل، المتشابه والمجمل فقط، أما الآيات الظاهرة فتدخل في من؟ تدخل في المحكمات. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، لو سلمنا أن الظاهر من المتشابه، في هذا الجواب الثاني نسلم تنازلا نسلم بأن المتشابه يشمل حتى الآيات الظاهرة، لكن هذه الآية هل تدل على حرمة العمل بالمتشابه مطلقا؟ يقول لا، يقول هذه الآية لا تدل على حرمة العمل بالمتشابه كقاعدة عامة، حرمة العمل بالمتشابه، وإنما هذه الآية تدل على حرمة فصل الآيات المتشابهة وإن كان فيها ظهورات، فصلها عن المحكمات، والتمسك بهذه الآيات المتشابهة مستقلا عن الآيات المحكمة. هذه الآية تقول بأن هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ ماذا يصنعون؟ هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ لا ينظرون إلى القرآن ككل، وإنما يقتطعون بعض مقاطع القرآن المهمة لمعنى باطل ويتمسكون بها تشهيرا على القرآن وتنديدا بالقرآن. هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ، الذين يردون أن يعادون القرآن، يردون أن يبطلون يثبتون بطلان القرآن، ماذا يصنعون؟ يفصلون بعض الآيات التي لو فصلت عن باقي الآيات لكان توهم معاني باطلة. افرضوا مثلا آية بل يداه مبسوطتان، لو فصلت عن الآيات الأخرى، لو فصلت عما دل على أن الله تبارك وتعالى ليس جسما منزه عن خواص المخلوقات، لو فصلت هذه الآية عن باقي الآيات لدلت هذه الآية بظاهرها على أن الله تبارك وتعالى جسم بل يداه مبسوطتان، يعني عند إيدين، فيتمسكون مثلا بظاهر هذه الآية منفصلا عن باقي الآيات وما شاكل. فالآية بهذا الصدد، هذه الآية بصدد أن هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ هكذا يعادون ابتغاء الفتنة لأجل إثارة فتنة على القرآن، لأجل إثارة الفتنة على القرآن يفصلون الآيات المتشابهة عن الآيات المحكمة ويأخذون بالآيات المتشابهة، يأخذون بالآيات المتشابهة التي توهم معاني باطلة، التي توهم معاني باطلة، وهذا حرام، وهذا حرام حتى وإن كان في الآيات الظاهرة، حتى في الآيات الظاهرة، لا فقط في الآيات المجملة، في الآيات الظاهرة، أو لو أن الإنسان تمسك بالآيات الظاهرة مستقلة عن الآيات المحكمة، هذا لا يجوز. المفروض للإنسان أن يأخذ بعين الاعتبار تفسير القرآن بعضه ببعض، لا يحق للإنسان أن يغض النظر عن تفسير القرآن بعضه ببعض، فلا بد من الأخذ بالظهورات القرآن بعد ملاحظة تفسير القرآن بعضها ببعض، لا بغض النظر عن ملاحظة تفسير القرآن بعضه ببعض. إذن هذه الآية شأن من يقول بأن عدوي يريد أن يأخذ من عندي نقطة ضعف، كيف يأخذ من عندي نقطة ضعف؟ يفصل من سلوكي بعض السلوك المهم وينظر إليه بصورة منفصلة عن باقي سلوكي المشرق ويندد بي. هذه الآية من هالقبيل، هذه الآية تريد أن تقول بأن هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ هكذا يصنعون بالقرآن، يأخذون بعض المقاطع من القرآن بقطع النظر عن باقي آيات القرآن ولأجل التنديد بالقرآن ولأجل الفتنة على القرآن، وهذا لا شك أنه حرام، وهذا لا شك أنه حرام حتى بلحاظ الآيات الظاهرة، هذه العملية تكون محرمة حتى بلحاظ الآيات الظاهرة. إذن فهذا لا يعني حرمة العمل بظهور القرآن مطلقا، لا، لو أن الإنسان عمل بظهور القرآن بعد مراعاة تفسير القرآن بعضه ببعض، بعد مراعاة الرجوع إلى التفاسير، لو أنه بقت آية معينة لم يتم تفسيرها لا من قبل الروايات ولا من قبل القرآن بعضه ببعض، آية قرآنية له ظهور معين في حكم شرعي، هذه الآية لا تدل على حرمة العمل بها، حرمة العمل بظهورها. لاحظ العبارة الثاني، الجواب الثاني على التمسك بهذه الآية، لو سلمنا أن الظاهر من المتشابه فلا نسلم أن الآية الكريمة تنهى عن مجرد العمل بالمتشابه بشكل مطلق، تنهى عن مجرد العمل بالمتشابه، وإنما هي في سياق ذم من يلتقط المتشابهات بصورة منفصلة عن المحكمات. ليش يركز عليها بصورة منفصلة عن المحكمات؟ لأجل ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة. وهذا مما لا إشكال في عدم جوازه حتى بالنسبة إلى ظواهر الكتاب. إذن فمساق الآية يعني سير هذه الآية، هذه الآية سياق هذه الآية، مساق قول القائل إن عدوي يحاول أن يبرز النقاط الموهمة من سلوكي ويفصلها عن ملابساتها التي توضح سلوكي العام. الثالث، الجواب الثالث على التمسك، هذا سهل كل شيء ما بي بسرعة يخلص، هذا سهل. الجواب الثالث على التمسك بهذه الآية أنه هذه الآية أنتم تفسروها أيها الأخباريون، شو تفسروها؟ تفسرون المتشابه أنها تشمل ظواهر القرآن. خب بما تشمل ظواهر القرآن؟ بالنصوصية أو بالظهور؟ خب بالظهور، ومو بس بالنصوصية. ما المتشابه بالإطلاق يشمل الظهورات، يعني لأنه يشمل المجملات قطعا ويشمل المتشابهات بالإطلاق، لو صح الشمول فإنما هو شمول بالظهور الإطلاقي لا بالنصوصية. طب لم يصرح أنه يتبعون ظواهر القرآن، يقول يتبعون ما تشابه، وما تشابه تشمل المجملات قطعا، وهل تشمل الظواهر أو لا؟ قل أننا نتمسك بالإطلاق لشمول الآيات الظاهرة، وهذا يعني تمسك بظهور نفس هذه الآية. إذن فهذه الآية لو أنها منعت عن حجية الظهور، يعني منعت عن حجية نفسها، يعني منعت عن حجية نفسها، وما يمنع عن حجية نفسه لا يمكن التمسك به قطعا. لاحظ العبارة، يقول الثالث ما قد يقال من أن الآية ليست نصا في الشمول لظاهر الكتاب، وإنما هي ظاهرة على أكثر تقدير، يعني على أقوى التقادير تدعون الظهور لا أكثر، مو نص. ما أدري، لعله يوجد فد رد على هذا، لعل بعضهم يدعون النصوصية، لعل بعض هؤلاء بعض الأخبارين يدعون بأن هذه الآية نص في إرادة الظهورات، لعله هكذا يدعي بعضهم. ما قد يقال من أن الآية ليست نصا في الشمول لظاهر الكتاب، وإنما هي ظاهرة على أكثر تقدير، على أكثر تقدير في الشمول، يعني في الشمول للظواهر. وهذا الظهور يشمله النهي نفسه، هذا النهي يشمل نفس هذا الظهور في هذه الآية، فيلزم من حجية ظاهر الآية في إثبات الرد عن العمل بظواهر الكتاب الكريم، ماذا يلزم؟ يلزم نفي هذه الحجية، نفس حجية نفس هذه الآية، يعني فلا يمكن التمسك بهذه الآية. يكفي، والحمد لله رب العالمين.